الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل: الشغل أونلاين هل هو حرام؟ أقصد التسويق، أنا أسوق منتجات لشركة وأخذ عمولة عليها. إن كان الأمر كما تقول يا رعاك الله فهو على أصل حل. الأصل أن السمسرة أو الوكالة عن الآخرين يجوز أن تكون مأجورة ويجوز أن تكون تطوعية، فما دمت تتاجر في الطيبات وتأخذ عمولة على جهد تبذله فالأصل في ذلك الحل. لكن المسألة ربما تختلط بصور أخرى. أحيانا بعض الناس يعرضون منتجات لشركات أخرى لا على أنهم وكلاء عن هذه الشركات، بل يقدمون أنفسهم على أنهم هم التجار وهم أصحاب العمل، فيعرضون سلعا لا يملكونها ويبيعونها قبل أن يملكوها. إذا كان ذلك كذلك فهنا محذور بيع ما لم يملك، وفي حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. الحل في هذه الحالة أن تكون وكيلا عن الشركة الأم المالكة لهذه السلع وتأخذ عمولة مقابل ما تبيعه، أو أن يكون حديثك مع العملاء في البداية مفاوضات ومواعدات، لا تتحول هذه المواعدات إلى عقود إلا بعد أن تملك السلعة بالفعل وتصبح في ضمانك، عندئذ يحل لك أن تبيعها فتخرج من محذور بيع ما ليس عندك، بارك الله فيك. السؤال الثاني، سائلنا الكريم يقول: أريد فتح حساب في بنك أبوظبي الإسلامي، لكل بنك مصروفات إدارية، هل يجوز فتح حساب بفوائد وليس جاريا ثم نترك هذه الفوائد لكي يتم خصم المصروفات منها وليس من رأس المال، مع العلم أن الحساب مفتوح للحاجة الملحة؟ هل يجوز دفع الفوائد الربوية عموما في المستحقات المالية لدى الحكومة كالمصالحات على المباني والأراضي؟ طيب، في الحقيقة هذا السؤال يخلط بين عدة أمور، أبدأ جوابي بهذا السؤال: لماذا سويت يا رعاك الله بين بنك أبوظبي الإسلامي وغيره من البنوك الربوية وجعلت الأصل في أرباحه الحرمة وأنها من جنس الفوائد الربوية المحرمة، لينشأ سؤال عندك حول مدى الاستفادة منها في تفادي مصروفات الحسابات الدورية؟ الأصل يا رعاك الله في أنشطة البنوك الإسلامية وأرباحها الحل حتى يثبت لديك من الثقات عن معاملة بعينها من معاملاته أنها محرمة، فهذه بعينها التي تجتنب ويبقى ما عداها على أصل الحل. أما الفوائد الربوية التي تنتج من الإيداع في المصارف التقليدية الربوية فلا يحل تمولها ولا أنتقي بها مالك، فلا تدفع بها ضرائب ولا مصروفات حساب ولا في مصالحة مباني، ولا ينتفع بها بأي وجه من الوجوه، ولا يسع حائزها إلا التخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة، ويرجى أن يثاب على ذلك ثواب العفة عن الحرام. فأرباح بنك أبوظبي لا تسمى فوائد، إنما تسمى أرباح، لأن الأصل في معاملاته أنها تتم من خلال عقود شرعية والأصل فيها الحل، وأنك تتمولها وتنتفع بها فيما ذكرت وفي غيره، إلا إذا بلغت عن معاملة بعينها من ثقات أهل العلم أنها محرمة فتجتنب هذه بعينها ويبقى ما عداها على أصل الحل. زادك الله يا سيدي حرصا وتوفيقا وورعا، اللهم آمين، اللهم آمين. سؤال يقول سائلنا الكريم: ما حكم التجارة في أدوية التخسيس والفيتامينز؟ نقول له: يا رعاك الله، الأصل في النافع من الأدوية الحل، الأصل في النافع من الأدوية الحل، إلا ما اشتمل منها على محرم من المسكرات أو النجاسات ونحوه، ما لم يكن قليلا مستهلكا أو كان قد استحال وانقلبت عينه إلى مادة أخرى. في قرار جميل لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره الذي عقده تحت عنوان ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام، يقول: لا يجوز تقصد خلط الأغذية أو الأدوية بشيء من المسترات، سواء أكان ذلك لإطفاء نكهة أو مذاق أو لغير ذلك من الأغراض، ولا حرج في تداول ما اشتمل على نسبة قليلة منها بيعا وشراء وانتفاعا إذا استهلكت فلم يظهر أثرها في لون الدواء أو الغذاء ولا طعمه ولا ريحه ولا إسكار متناوله لاستهلاكها وانتفاء آثارها، فتكون حينئذ في محل العفو، مع التأكيد على أنه لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك ولا أن يضعه في طعام المسلمين ولا في دوائهم ولا أن يساعد عليه بوجه من الوجوه. أما خصوص مسألة التخسيس إنقاص الوزن، لا حرج في التماس التخسيس وإنقاص الوزن من خلال الأدوية المباحة، بل لا حرج أيضا في إزالته بالعمليات الجراحية إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية وأمن الضرر من هذه العملية. في قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي حول الأحكام الشرعية للعمليات التجميلية، فقرة من فقراته تقول: يجوز تقليل الوزن التنحيف. لعل التنحيف تعبير أفضل من التخسيس، لأن التخسيس كلمة لعلها مشتقة من الخسة فهي غير مناسبة في هذا المقام، فقد يقال التنحيف بالوسائل العلمية المعتمدة، ومنها الجراحة بين قوسين شفط الدهون إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر. سيدة تسأل عن أيام أفطرتها في شهر رمضان بسبب النفاس والولادة، هل يمكن أن تخش فدية عن كل يوم وألا تقضيها مرة أخرى؟ لأني الفترة بعد الولادة سيكون هناك رضاعة وأكون غير قادرة على القضاء. نقول لها: يا أمة الله، الحامل والنفساء والمرضع يلزمها القضاء عند زوال العذر في الصحيح من أقوال أهل العلم، لحديث أنس: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع، حديث صحيح في صحيح النسائي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحامل والمرضع كالمسافر، والمسافر يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع. الحامل والمرضع يا سيدتي حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم، إطعام مسكين نصف صاع من طعام، هذا قول مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض، لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إن تراخت عن القضاء بغير عذر حتى أدركها رمضان آخر فتلزمها بالإضافة إلى القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم أفطرت، وجبة مشبعة أو نصف صاع من طعام، أو قيمة الوجبة نقودا عند من يجيزون إخراج القيمة. سؤال آخر يقول السائل الكريم: من حال عليه الحول وعليه زكاة وأصبح عليه دين كبير بحيث أن المال والزكاة بالكاد تغطي الدين، هل يخرج الزكاة لمستحقيها ويقترض لسداد دينه، أم يقضي دينه من ماله ومبلغ الزكاة الذي عليه، أم ماذا؟ نقول له: يا رعاك الله، الزكاة تجب في خالص مالك الخالي من الديون بعد استقطاع الديون خذ من أموالهم، فمالك خالص مالك الخالي من الديون. لكن إذا كان هذا الدين من الديون الطويلة المدى، كمن اشترى بيتا هو أقساطه على 30 سنة، فلا تستقطع قيمة البيت بالكامل من وعاء الزكاة، لما يستقطع القسط السنوي فقط، القسط الحال. أما فيما عدا هذا الأصل أن الديون تستقطع من وعاء الزكاة. واحد عنده 100,000 وعليه 97,000 ديون ليست طويلة المدى، هذا ليس عنده إلا 3,000 في حقيقة الحال، لأن ما بقي أموال ليست له، لا يملكها، وقد قال تعالى خذ من أموالهم. فإذا كان الأمر كما تقول فإن الدين يستقطع من وعاء الزكاة، وإذا استقطع في حالتك هذه فلا زكاة عليك، لأن ديونك قد استغرقت أموالك، والنتيجة أنك ترب لا مال لك. سائل بيسأل بيقول هل يصح الوضوء في حال دهن الشعر بالزيت؟ ويسأل عن التثاؤب، هل تكفي فيه الكمامة ولا لابد من وضع اليد؟ نقول له يا ولدي، إن كان الزيت الذي دهنت به لم يبق له جرم جامد على شعرك لا يعد حائلا ولا يمنع من صحة الوضوء، لأنه لا يمنع وصول الماء إلى الشعر. القاعدة في هذا أن الإنسان يا ولدي إن استعمل الكريم أو الزيت في أعضاء طهارته، فإما أن يبقى الدهن جامدا له جرم، عندئذ لا بد أن يزيله قبل أن يطهر عضوه. فإن بقي الدهن يعني إذا بقي جرما لا شك أنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا تصح الطهارة إلا بعد إزالته. أما إذا كان لا جرم له وإنما له أثر لون أو لمعة أو لزوجة على أعضاء الطهارة فإنه لا يضر، لكن في هذه الحالة لابد أن تمرر يدك على العضو حتى تتأكد من أن الماء قد أصاب جميع العضو الذي تطهره. أيضا في إضافة أخرى مهمة، الأصل في فرض الرأس المسح، وهو خفيف في الأصل، ليس الواجب فيه الغسل كبقية أعضاء الوضوء، الواجب المسح. ولا يلزم في المسح أن يمر الماء على كل شعرة بعينها. مثلا المرأة لو لبدت رأسها بحناء فإنها تمسح عليها، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتزيل هذا الحناء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبدا، فلما وضع على رأسه فما وضع على الرأس من التلبد فهو تابع للرأس، تمسح فوقه ولا يلزم أن يصل الماء إلى كل شعرة. هذا يدل على أن تطهير الرأس في شيء من التخفيف. معنى كلمة التلبيد أن تضع مادة على الرأس تلصق الشعر بعضه ببعض وتمنع دخول التراب ونحوه إليه، بارك الله فيك. موضوع التثاؤب، المشروع المطلوب تغطية الفم، فكيف ما تحقق ذلك بكمامة أو باليد؟ فقد تحقق المقصود شرعا، حديث أبي سعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، حديث أخرجه مسلم في الصحيح. فإن فعل ذلك بيده فيستحب أن تكون اليسرى، لأنه في أمر مستقذر، ولأن ذلك لتنحية الأذى، جاء في أسنى المطالب في الفقه الشافعي. فإن تثاءب سن له أن يغطي فاه بيده لأنه لتنحية الأذى، والله تعالى أعلى وأعلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سؤال، هل الزوج الذي لا ينفق على زوجته هل تلزمها طاعته؟ هل فيه ارتباط بين الطاعة والنفقة؟ أم أن الطاعة مطلقة، أنفق الزوج أم لم ينفق؟ نقول للسائلة الكريمة: لقد جعل الله لقوامة الرجال على النساء سببين. السبب الأول وهبي من عند الله سبحانه، وهو المشار إليه في قوله تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض. السبب الآخر كسبي، المشار إليه في قوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا تخلى الرجل عن ميزته الكسبية التي ميزه الله تعالى بها فلم ينفق على امرأته، فإن ذلك يسلبه حق القوامة عليها، ويعطيها الحق في التماس فسخ النكاح من خلال القضاء. فهذا هو ما يقتضيه تعليل القوامة في الآية الكريمة بالإنفاق. إن اختارت أن تصبر عليه لعله يتغير إن كان ممسكا بخلا أو شحا، أو إلى حين ميسرته إن كان قد أمسك إعسارا، فإنه لا يلزمها في الحال كذلك، والحال كذلك، لا الطاعة ولا حتى أن تمكنه من نفسها ليستمتع بها. فقد ذكر أهل العلم أن الزوجة إذا رضيت بالبقاء مع زوجها الذي لا ينفق عليها فإن لها الحق في أن تمنعه المعاشرة. ابن قدامة في المغني يقول: إذا رضيت بالمقام مع ذلك لم يلزمها التمكين من الاستمتاع. مثل هذا يقوله البهوتي في كشاف القناع، يقول: ولها المقام على النكاح ومنعه من نفسها، فلا يلزمها تمكينه ولا الإقامة في منزله، وعليه أن لا يحبسها بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة، لأنه لم يسلم إليها عوض الاستمتاع. ومثل هذا في معظم كتب الفقه. لكن مما ينبغي الانتباه إليه ضرورة النظر في المآلات والاعتبار بها، فقد يؤدي الحرص على استقصاء الحقوق واستيفائها بالكلية إلى غرق سفينة الحياة الزوجية. فإن بعض الأزواج قد يحمله اللجج في الخصام، العناد، الغضب على زوجته إن هي فعلت ذلك، أن يهدم البيت على ساكنيه وأن يقوض العش على من فيه. فعلى الزوجة أن تكون حصيفة، وأن تتدبر أمرها حاضرا ومستقبلا، وأن توازن بين تضحيتها ببعض الحقوق أو التضحية ببيت الزوجية من الأساس، بالحياة الزوجية كلها تهدمها رأسا على عقب، وأن تستشير في هذا الثقات من حولها، وأن تستخير ربها في كل ما تقدم عليه، وأن تستهديه وأن تستلهمه الرشد. والله تعالى أعلى وأعلم. سيدة تعاني تقول: ابنتي عمرها 16 سنة متمردة، عودناها على الحجاب والعباية منذ أن كانت 10 سنوات، الآن تحاول بشتى الطرق أن تخرج بدون عباية، دائما أجبرها، لكن الآن أصبحت تخرج من البيت بدون إذني وبدون أن أشعر، تخرج بدون عباية، أتركها تترك تلبس العباية ولا ماذا أفعل؟ أتعبتني جدا. نقول لها: يا سيدتي، أسأل الله أن يقذف الهدى في قلبها، وأن يردها إليه ردا جميلا، وأن يقر عينك بصلاحها ورشدها. لا أدري ماذا تقصدين يا سيدتي بكونها لا تريد أن ترتدي العباية. هل تقصدين أنها ترفض مبدأ الحجاب وستر العورة، أم ترفض شكلا بعينه من أشكال الحجاب، نموذج بعينه من نماذج ستر العورة؟ إن كانت الثانية فالأمر قريب ولا يستحق كل هذا الحريق، رغم أن العباءة هي الأستر والأقرب لتحقيق مقصود الشارع من الستر، إلا أنها لم تتعين سبيلا وحيدا إلى ذلك، وفي بعض النماذج الأخرى مندوحة وبدائل مشروعة، لا سيما مع هؤلاء المبتدئين وهم في أوج شبابهم وشرتهم، ونريد أن نتألف قلوبهم ولا نريد أن نصدهم عن التدين والاستقامة تحت عنوان تطبيقات الحجاب الشرعي تتغير بتغير الأعراف والثقافات. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما يلي: شكل اللباس وطريقته متروك للمرأة ما التزمت فيه بالضوابط الشرعية. ليس للخمار شكل ثابت، ولكنه ما غطى الرأس لغة وستر فتحة الجيب الصدر يعني لتغطية العنق والصدر شرعا، والأولى بمن تركت التجلبب واستطرت بغيره أن تجعل الخمار سابغا. لا حرج أن يكون حجاب المرأة المسلمة حسن الهيئة متسقا متشاكل الألوان إذا كان ساترا فضفاضا ومستوفيا لشروط الحجاب الشرعي. لا يوجد لون محدد للباس المرأة في الشريعة، بل لها أن تلبس ما شاءت من الألوان التي تناسب عرف البلد الذي تكون فيه، على أن تتخذ من الثياب والألوان ما يتناسب مع مقصود الحجاب من قطع تطلع أو تعلق أطماع الرجال وأنظارهم بها، فلا تكون لافتة للنظر ولا باعثة على الريبة. في قرار آخر له في نفس المؤتمر يقول أو في مؤتمر آخر: لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال بصورته الشائعة أمام الأجانب لأنه يظهر مفاتنها، لكن لها أن تتسرول بسراويل واسعة لا تصف وصفيقة لا تشف إذا كان فوق السروال ثوب سابغ إلى الركبتين. فقاربي يا سيدتي وسددي مع بنيتك في ضوء هذه الضوابط، راوحي بين الترغيب والترهيب مع تغليب جانب الترغيب، ولا تملي من الدعاء لها، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم آمين. سؤال يسأل صاحبه فيقول: إن كثيرا من المراكز الإسلامية عندهم كاميرات ونظام تسجيل يمكن الرجوع إليه في أي وقت إذا حدث شيء، ما هي الضوابط الشرعية للرجوع إلى نظام التسجيلات؟ هل يجوز الرجوع إلى التسجيلات لمعرفة إذا كان الإمام قد جاء في الوقت ولكل صلاة ومن جاء معه أم لا؟ هل يجوز الرجوع إلى التسجيلات لمعرفة من رمى القمامة في غير محلها أو من ترك النور مضاء ولم يطفئه؟ هل هذه مسوغات شرعية يجوز من خلالها الرجوع إلى نظام التسجيلات، أم أن التسجيلات لا يرجع إليها إلا عند حادث جلل أو شيء حدث تترتب عليه حقوق وتبعات؟ الجواب عن هذا: بالنسبة للعاملين المرتبطين في المسجد بأعمال يأخذون مقابلها مخصصات، لا حرج على القيم على العمل أن يضع كاميرات لمراقبة أعمال العاملين تحت إدارته، شريطة أن يكونوا على علم بوجودها لئلا يطلع منهم على عورة أو شأن خاص لا علاقة له بالعمل لا يحبون أن يرى منهم. فالمصلحة التي ترجى من وضع الكاميرات لرقابة الموظفين تحصل بوضعها مع إعلامهم بوجودها، أما إذا وضعت بدون علمهم كان هذا عين التجسس المنهي عنه، في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، وفي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. التجسس البحث عن عيوب الناس وعوراتهم، في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما إلى المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. لكن الأصل أن يؤتمن العمال على ما في أيديهم من العمل، وأن يوكلوا إلى ضمائرهم وكون الله مطلعا عليهم، فلا شيء أنفع من الرقابة الذاتية التي تنبعث من الإيمان بالله عز وجل واستشعار مراقبته. لا مانع من زيارات تفتيشية مفاجئة يبقى العمال دائما معها في وضع يترقبون فيه حدوث تفتيش. وعلى كل حال، إذا تعينت هذه الكاميرات وسيلة لضبط العمل وضبط العاملين، فلا نرى مانعا يمنع من وضعها شريطة أن يكون هذا بعلم العاملين، وأن يكون لمجرد الاطلاع على سير العمل والتأكد من حسنه، ما لم يترتب على ذلك مانع شرعي خارجي من الاطلاع على النساء الأجنبيات وسوء الظن بالموظفين الأمناء ونحوه. هذا في العلاقة بالعاملين. أما العلاقة بعموم الناس، الكاميرات لم توضع لهذا. خارج إطار العمل الكاميرات وضعت لتأمين المكان من السرقات، من الاقتحامات الخارجية. إذا حدث حادث لا قدر الله، نتأكد من الكاميرات من المسؤول عن الخطأ، درايات الخطأ عند كل طرف في الحوادث. أما أن تستخدم الكاميرات في تتبع عورات الناس وفي استسقاطهم واستزلالهم، فهذا لا يحل، خاصة إذا كان هؤلاء ليسوا من العاملين وليست لك عليهم ولاية، إلا إذا تكررت الشكاية من عمل وتم التأكيد عليه مرارا. مثلا تم التأكيد على عدم إيقاف السيارات أمام باب المسجد حتى لا تعوق دخول المصلين ولا تعوق دخول سيارات الإنقاذ والإطفاء إذا حدثت حرائق أو حوادث لا قدر الله، ومع هذا يستفز كثير من الناس إدارات المساجد ويوقفون السيارات في غير موضعها رغم التنبيه المتكرر والمتكرر والمتكرر. وقد لا تقف إدارة المسجد من صاحب هذه السيارة، من أصحاب هذه السيارات، لأنهم يعني يوقفونها ثم ينصرفون قبل أن يوجه إليهم لفت نظر خاص بهم. في هذه الحالة لا بأس بالرجوع إلى الكاميرات لتتبع مثل هذه المواقف الشاذة والطارئة والمستفزة. أما أن تكون الكاميرات لكي تحصي على رواد المكان وعلى قصاده أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم وتستسقطهم وتتبع زللهم وعوراتهم، فهذا لا ينبغي ولا يحل. من تتبع عورة الناس أفسدهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. سؤال: هل يجوز الأضحية بتيس مخصي؟ بعض الناس بيقولوا إن الخصي حرام والتضحية بالمخصي لا تحل. يعني عجيب، عامة أهل العلم على جواز التضحية بالمخصي، والمخصي من ذهبت خصيتاه، الموجوع مردود الخصية. فعن أبي رافع: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجيين خصيين. حديث عائشة: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوئين. نووي يعلق فيقول: يجزئ الموجوء والخصي كذا قطع به الأصحاب وهو الصواب. ويعني يتابع فيقول: إن من زعم أن المنع هو قول الشافعي في الجديد هذا ضعيف ومنابذ للحديث الصحيح، فإن قيل قد فات منه الخصيتان وهما مأكولتان، قلنا ليست بمأكولتين في العادة بخلاف الأذن، ولأن ذلك ينجبر بالسمن الذي يتجدد فيه بالإخصاء. لكن بالمناسبة لم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار الخصي في الأضحية، بل كان يختار أيضا الفحيل غير الخصي. حديث أبي داود صححه الألباني رحمه الله، حديث أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. حديث نافع: أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، يقول نافع: فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرا ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. وابن عبد البر يقول: أما الكبش الأقرن الفحل فهو أفضل الضحايا عند مالك وأكثر أهل العلم. بعض أهل العلم رجح الخصية لطيب لحمه، فإن كان فضل الفحيل بكمال أعضائه وأجزائه فإن فضل الخصي بطيب لحمه. لعل الأقرب هنا أن يقال إن الأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا، فإن كان الفحيل أعظم وأطيب لحما فهو أفضل، وإن كان الخصي أعظم وأفضل لحما فهو أفضل. لكن مسألة مهمة دائما نؤكد عليها، مسائل الاجتهاد بين أهل العلم لا يضيق فيها على المخالف، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. والاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينحصر، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر أو مسألة تهاجر وتقاطع وتدابر وتخاصم لم يبق بين أهل الإسلام عصمة ولا أخوة قط. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. أخ مسكين مبتلى بالوسوسة شفاه الله وعافاه، أسأل الله جل وعلا أن يمسح عليه بيمينه الشافية وأن يجمع له بين الأجر والعافية. ذكر موقفا بينه وبين زوجه يعني يتصور أنه قد وقع فيه في استحلال لشيء حرام. الحقيقة الموضوع كان عن قضية اجتهادية، هو مغترب عن زوجته واستمنى بمس عضوه بيده وإطالة النظر إلى زوجته إطفاء لشبقه ولبعده عن زوجته ونحوه، فحدث تلاسن بينهما. فهو تصور أنه قال لها كلمة مفادها استحلال هذا العمل، وبين الاستحلال حرام، فيكون هو بذلك قد كفر ويسأل عن علاقته بزوجته، وهل عقد النكاح بطل، وهل مطلوب تجديد عقد النكاح، إلى سلسلة من التداعيات. بل أكثر من هذا يقول في يعني قصيدة بتقول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: من يسيء إليك تبت يداه لا يستحق لحظة حياة. يقول أنا قلتها، قلت ياه. لهذه الكلمة تعني نوعا من الاعتراض على وجود الكفار في الأرض، فتكون هذه الكلمة كفرا، فأكون قد كفرت بقولها، وإن كنت قد كفرت بقولها فما أثر هذا على علاقة الزوجية وعلى حياتي وعلاقتي بزوجتي. والوساوس، وما أدراك ما الوساوس؟ نقول لسائرنا بعد الدعاء له بالشفاء والعافية: يا ولدي، الاستحلال المكفر يكون في باب المحرمات القطعية اليقينية، حرمة الزنا، حرمة الربا، حرمة الميسر، الأشياء التي هي موضع دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح ولا يرد في الأمور الاجتهادية. الاستحلال قد يكون تكذيبا بالحكم الشرعي أو ردا له واستكبارا عليه. هذا المناط بهذا التحديد لم يتحقق في قضيتك لسببين: لوسوستك أولا شفاك الله وعافاك، ولعدم وجود هذا المعنى فيما ذكرته من وقائع. فما حدث منك يا ولدي كان ضعفا بشريا دفعتك إليه غلبة الشهوة، ولم يكن المقام مقام اعتراض على الشرع تكذيبا أو ردا. الموضوع كله أصلا في محل الاجتهاد. بعض أهل العلم يقول: لمن اشتدت شهوته وخشي على نفسه فعلا من الوقوع في الفاحشة أن يدفع ذلك عن نفسه عند بعض أهل العلم ولو بالاستمناء أو بمغازلة أهله وإدامة النظر عليهم عن بعد. إيرادي لهذا القول ليس ترجيحا له وليس اختيارا له، الأصل هو الاستعفاف، لقول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لكنه على كل حال قول واجتهاد حتى يخرج المسألة من نطاق الاستحلال لمحرم يقيني قطعي متفق عليه يخرج صاحبه من الملة. الخلاصة أن قصار الأمر في هذا الموقف أن يكون ذنبا تخرج من تبعته بالاستغفار ولا علاقة له بالاستحلال، لا من قريب ولا من بعيد. أما النقطة الثانية فلا أعجب منها ولا أغرب، تقول إن كلمة لا يستحق لحظة حياة تتضمن أمرا كفريا، اعتراض على وجود الكفار في الكون على خلق الله لهم. أسأل الله جل وعلا أن يصف عنك السوء. يا ولدي، هذه الكلمة عند النظر الثاقب إنما تشير إلى الحكم الشرعي في هذه الحالة، فإن سب النبي صلى الله عليه وسلم والإساءة إليه من نواقض الإيمان، وشاتم الرسول مهدر الدم عند القدرة على ذلك بغير مفسدة الراجحة، وهو فعلا لا يستحق لحظة حياة. وإن كان لا سبيل إلى هذا عمليا وشرعيا إلا من خلال السلطان المسلم المتمكن صاحب الشوكة والمنعة. فيا ولدي لا تعارض الشرع بالقدر، إن حكمه فعلا أنه لا يستحق الحياة إن ثبت عليه ذلك، وكان في مقدورنا أن ننفذ حكم الله فيه. هذا لا يتعارض مع وجوده كونيا وقدريا. الكفر موجود بإذن الله الكوني، الفسوق موجود بإذن الله الكوني، العصيان موجود بإذن الله الكوني وليس الشرعي، مع تكليفنا شرعا بإنكار ذلك كله وبمحاربته. أضرب لك مثال: إن الله قدر وجود المرض، وجوده قدر، لكنه شرع لنا التداوي منه، تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. فهل يقال عمن يذهبون إلى الطبيب إنهم يعترضون على قدر المرض؟ ذهابك إلى الطبيب كأنك تعترض على قدر الله في الماء، هذه جبرية بغيضة. كنت أقرأ يعني قبل قليل أن أحد هؤلاء الجبريين الغلاء كان يسوق حصان، يعني أحد قواد يعني التتار، وهم يقتحمون بغداد للإجهاز عليها، ويقول: هذا قدر الله علينا، هذا قدر الله علينا. تبت يداه وشل لسانه وكبرت كلمة تخرج من فيه إن يقول إلا كذبا. لا يعارض الشرع بالقدر، إن الله شرع جهاد الكفار المحاربين شرعا وقدر وجودهم كونا، فهم موجودون بقدره ومحاربون بشرعه، ولا تعارض بين الأمرين. يا ولدي كف عن الاسترسال مع هذه الوساوس، دواؤك منك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر. لا تكن يا ولدي كمن يعقر نفسه ويطلق الرصاص على ساقه، شفاك الله وعافاك. سؤال مهم حول ختان المسلمين الجدد. السائل يقول: ما هو القول الراجح في ختان الرجل نفسه الذي اعتنق الإسلام؟ عندي أحد الإخوة من المسلمين الجدد حديث عهد بإسلام، يريد أن يذهب إلى المستشفى ليختتن، فما هو الحكم الشرعي في هذا؟ نقول له: يا رعاك الله، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية الختان بالنسبة للذكور، لحديث: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. الحديث متفق عليه، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة كما ثبت هذا في حديث متفق عليه. بعد اتفاق أهل العلم على مشروعية الختان تفاوتت أقوالهم في حكمه في درجة هذه المشروعية بين الوجوب والاستحباب. الجمهور على وجوبه بالنسبة للذكور، والحنفية على أنه سنة، والقول بالوجوب أظهر، لأنه لو لم يكن واجبا في حق الرجال لما جاز كشف العورة للكبير لكي يقوم به، ولما اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة. لكن ينبغي لمن أسلم أن يفعله شريطة ألا يكون في ذلك ضرر عليه، فإن خشي ضررا فلا يلزمه القيام به ولا يضر تركه بإسلامه إن شاء الله. ابن قدامة في المغني يقول: وإن أسلم الرجل فخاف على نفسه من الختان سقط عنه، لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه، فهذا أولى، وإن أمن على نفسه لزمه فعله. في بعد آخر أيضا، إن قدر أن الحديث عن الختان مع بعض المسلمين الجدد قد يكون فتنة له وسببا لتنفيره من الإسلام، فلا يذكر ولا يبين له ذلك ويترك، لأن دخوله في الإسلام نعمة عظيمة ولو لم يختتن. فلا ينبغي أن يعرض عليه شيء ينفره من الدين، لكن إذا حسن إسلامه ينظر بعد ذلك. إن تيسر ختانه بدون مشقة وبدون خطر كان هذا أولى وأحوط. بارك الله فيكم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. هل إذا علم أحد والدته التوحيد وقد كانت قبورية، هل يجب ذلك ما يطلب من التقصير في حقها أو الجدال معها؟ وغالبا كان جدالا لله ولكفها عن الغيبة رحمها الله. على كل حال يا ولدي، لقد مضى ما كان، وأفضت أمك إلى ما قدمت وهي بين يدي ربها عز وجل. أحسنت إذ اجتهدت في تصحيح عقيدتها وتنقية توحيدها من شوائب البدع والخرافات، واستغفر الله عز وجل مما كان منك من قسوة في خطابها أو شدة في التعامل معها. فنحن مطالبون بصفة عامة، لا سيما في أزمنة الفتن وغربة الدين، لا سيما مع الوالدين، أن يكون حديثنا إليهم بالحسنى وبالمعروف. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. لو اشتريت لابني لعبة بسعر معين، هل يجب أن أعدل بجميع أسعار الألعاب لباقي أبنائي؟ معيار العدل فيما كان من جنس النفقة معياره الحاجة، ما كان من جنس العطايا الأصل فيها العدل، ما كان من جنس النفقات الأصل فيها الحاجة. أعتقد أن اللعب للأطفال من جنس إطعامهم ومن جنس كسائهم ومن جنس دوائهم، معياره مرده إلى الحاجة، فيعطى لكل صغير ما يحتاجه من اللعب. لعبة يحتاجها طفل عمره 5 سنوات 7 سنوات غير طفل عمره 11 سنة 12 سنة. بطبيعة الحال تقدم السن يقتضي تقدما فيما يقدم للطفل من وسائل التسلية واللهو ونحوه، فالمعيار في هذا الحاجة بإذن الله. ما دمت لم تتقصد أن تميز أحدا منهم على الآخر لأنه أقرب إلى قلبك منهم، فأرجو أن يكون ذلك مغتفرا، تعطي كل واحد ما يناسبه. الصغير يحتاج إلى عربة لعبة، كبير يحتاج إلى عربة حقيقية يسوقها ويذهب بها إلى العمل. العربة اللعبة يعني ثمنها دريهمات، العربة الحقيقية ثمنها آلاف، لكن هذه حاجته وهذه حاجته. فإن أعطيت كل واحد حاجته فقد برئت ذمتك إن شاء الله، وقد قمت بالعدل بينهما. يعني أتظن أنك إن اشتريت لولدك البالغ سيارة يذهب بها إلى العمل يلزمك بهذا تشتري مثلها لطفل لا يزال في أوائل عمره وفي أوائل استشرافه للحياة؟ هذا ليس هو العدل المقصود في هذا المقام إن شاء الله. عند استعمال الفيزا كارت في السفر يقتطع البنك مني $3 على $100، هل هذا ربا؟ إن كان يقتطعها. أنا يعني أحتاج أعرف التفصيل. ما كان من جنس القرض فإن أي زيادة على القرض تعد من قبيل الربا، أما ما كان من جنس المصروفات الإدارية على خدمة إدارية قدمت فهذا عمولة مصرفية، والأصل في العمولات الحل كما أن الأصل في الزيادات الربوية الحرمة. فنحتاج إلى شيء من الدراسة التفصيلية حول حقيقة هذا المبلغ لنلحقه بهذا البند أو ذاك. إن كان من جنس الزيادة على قرض فهذا ربا لا يجوز، إن كان من جنس عمولة مقابل خدمة قدمت لك في سفر لنقل المال عبر العالم من بنك إلى بنك، وهذا النقل قد يحتاج إلى نفقات ونحوه، فهذا يحتمل جدا أن يكون هذا عمولة مقابل خدمة وليس زيادة مقابل ربا. نحتاج إلى تدبر هذا الأمر، لكن وضعت لك القاعدة: ما كان زيادة على قرض يعد ربا، ما كان عمولة على خدمة الأصل أنه مشروع، العمولات المصرفية مشروعة في الجملة على تفصيل، والزيادات على القروض تعد ربا بلا نزاع. فنحتاج إلى تمييز وتفصيل القول في هذا لإلحاق هذا المبلغ المقتطع بهذا البند أو ذاك. بارك الله فيك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سائل يقول: أسكن في منطقة لي بيت في مدينة ديترويت، بعت البيت، اشتريت في منطقة أفضل وأكثر أمنا في مدينة أخرى، هل يجوز؟ علم أنني بعد فترة سوف أحول إلى بنك إسلامي 5 أشهر الفترة القانونية. والله أنت سألتنا بعد أن اشتريت يا حبيبنا، لو أنك سألتني من البداية لكنت أقول لك: لا تتعامل مع المصارف التقليدية لشراء بيت أو لغيره إلا إذا كنت في حالة اضطرار أو حاجة ماسة عامة تنزل منزلة الاضطرار. الذي يظهر لي أن الأمر في حالتك ليس كذلك. أما وقد وقع المحظور واشتريت بالفعل، فاستغفر الله عز وجل واجتهد في أن تعيد التمويل لدى شركة تمويل إسلامية أقرب ما يكون وأعجل ما يكون. وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال عن مساعدات الحكومة التي لم تستلم بعد، الحكومة ستدفعها مع الفوائد، هل يجب إخراج هذه الفوائد أم يجوز أخذها؟ الذي يظهر لي أنك تأخذ الجميع، لأني هذه في الأصل منحة ليست دينا ليست قرضا. الفوائد ينظر إليها عندما نكون أمام قروض، أما عندما نكون أمام منع فالذي يظهر لي أن المبلغ وزياداته يعد منحة مقبولة. إن راب كذلك، إن حاك في صدر شيء من تخلص من هذه الفوائد بتوجيهها للمصارف العامة، لكن الذي يبدو لي أن الأمر كله منحة أصله وزياداته. هذه الزيادات وفقا لقوانين القوم أنت لم تطالب بها، والمبلغ ليس قرضا بل كله منحة، فالذي منحك أصل المبلغ منحك زياداته، فأرجو أن لا يكون حرج في تموله بإذن الله عز وجل. أب أعطى أحد أبنائه مالا دون إخوته ثم توفي، هل يرث هذا الابن مع إخوته؟ الأمر يا سيدي الكريم فيه تفصيل: أعطاه نفقة، أعطاه عطية. إن كان أعطاه نفقة، صرف عليه في الجامعة ولا اشتروا سيارة لأنه محتاج ليها، فهذه نفقة أعطى كل ولد ما يحتاجه. أما إذا كان قد خصه بعطية مبلغ كبير يعد عطية من العطايا وليس نفقة من النفقات، كان ينبغي له أن يعدل بينه وبين أولاده. إذا أراد هذا الولد أن يكون بارا بأبيه بعد موته، وأن يسلك المسلك الذي تبرأ به ذمته، لو أنه يعني اعتبر هذا المبلغ كأنه كان دينا عليه لأبيه فيضيفه إلى التركة، ويتقاسمون الجميع على كتاب الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم. بخصوص الكريدت كارد، هل من حرج في استخدامه بفرض أنه سيسدد قبل انتهاء فترة السماح؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول بطاقات الائتمان أسوقه لك بنصه. بطاقات الائتمان هي البطاقات التي تخول لحاملها الحصول على حاجياته من السلع أو الخدمات دينا، وتقضي بوجوب دفع فوائد ربوية أو غرامات تأخيرية عند التأخر عن الوفاء. الأصل في هذه البطاقات أنها من العقود الفاسدة نظرا لما تتضمنه من شرط ربوي يتعين قبوله من المتعامل بها ويلزمه الوفاء به عند الاقتضاء. يرخص في استخراج هذه البطاقات إذا عمت البلوى بها ومست الحاجة إليها، وانعدم البديل المشروع، وغلب على ظن المتعامل بها قدرته على الوفاء، وتجنب الوقوع تحت طائرة هذا الشرط الربوي على ألا تستخدم فعلا إلا بقدر الحاجة، وأن يسدد ما عليه دفعة واحدة بدون تأخير. ثم أضاف القرار فقال: لا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات إلا عند الضرورات، لأن الشرط الربوي يطبق منذ اللحظة الأولى ولا سبيل إلى الفكاك منه. سؤال من محب جزاه الله خيرا، يقول: أنا مقيم في كندا وأعمل بروكر سمسار، وطبيعة العمل يدخل فيها حل المشكلات المالية، اختيار التأمين الطبي، تأمين على الحياة، أفضل أسعار البيوت عن طريق المرج، التعامل مع كافة البنوك. عمل هذا يحل أم يحرم؟ نقول له: يا رعاك الله، لقد ذكرت جملة أعمال، منها ما يحل ومنها ما يحرم. التأمين الطبي مثلا في موضع الرخصة لعموم الحاجة إليه ومسيسها وعسر تحصيل الخدمة الطبية خارج أوعية التأمين، فلا حرج في الإعانة على ذلك والعمل في مؤسساته. ففي قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، التأمين الصحي على النحو الذي تقدمه شركات التأمين التجاري من العقود الفاسدة في الأصل، بين أنه نظرا لمسيس الحاجة إليه في كثير من الأحوال لتعلقه بضرورة حفظ النفس وحفظها من المقاصد الكلية في الشريعة، فإنه يرخص منه فيما تدعو الحاجة إليه إلى أن يتوفر البديل الإسلامي المنشود. والتأمين على الحياة لا يحل بإجماع المجامع الفقهية المعاصرة، فلا تحل الإعانة عليه ولا العمل في مؤسساته ولا تسويق عقوده. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول التأمين على الحياة ما يلي: يؤكد المجمع ما ذهبت إليه المجامع الفقهية ومنها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا من حرمة التأمين التجاري على الحياة بكافة صوره، ويستثنى من ذلك أن يكون عقد التأمين على الحياة مقدما منحة من جهة العمل، ولم يدخل العامل طرفا أصيلا فيه كالذي يقدمه أرباب العمل لموظفيهم، فإن هذا يعد من الحوافز والمكافآت التي يأخذها الموظف نظير عمله. التمويل الربوي للبيوت لا يحل إلا تحت مطارق الاضطرار، فلا تحل الإعانة على تسويق قروضه. فتخير من هذه الأعمال يا ولدي ما يحل، واجتنب منها ما يحرم. سؤال آخر، تقول السائلة الكريمة: هل الخلع بسبب الضرب والإهانة والشتم والدعاء على الزوجة وعلى أهلها، هل الخلع من خلال المحكمة رغما عن الزوج وبدون موافقتي، هل فيه أي شبهة؟ الجواب عن هذا يا أمة الله، إذا كانت الخصومة أمام قضاء شرعي إسلامي وثبت أمامه الضرر وأصدر حكمه بالتطليق للضرر فإن حكمه ينفذ قضاء وديانة فتعتد المرأة بعده وتصبح حلا للأزواج. أما إن كانت الخصومة أمام قضاء وضعي غير مسلم خارج ديار الإسلام فإن هذا الحكم يحل العقدة المدنية للزواج وتبقى العقدة الشرعية لا تحل إلا من الزوج أو من القضاء الشرعي إن أبى الزوج التسريح بإحسان وأمسك زوجته ضرارا ويقوم مقامه المساجد والمراكز الإسلامية خارج ديار الإسلام. المادة 129 في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا تقول التطليق الذي يصدره القضاء الوضعي على خلاف إرادة الزوج في البلاد غير الإسلامية لا يحل إلا العقدة المدنية للزواج، أما العقدة الشرعية للنكاح فمردها إلى الزوج أو القضاء الشرعي أو من يقوم مقامه. أما إذا وقع الزوج برضاه على وثائق الطلاق كان طلاقا معتبرا واقتصر دور القضاء الوضعي على التوثيق. السيدة تابعت فقالت لك أنا في بلد مشرقي لست خارج ديار الإسلام لكن سمعت إن القضاء حتى في البلاد الإسلامية أصبح يتحاكم إلى غير الشرع، فهل لا يزال الحكم من المحكمة ساريا ديانة وقضاء؟ نقول لها يا سيدتي على الرغم من أن تعطيل الشريعة هو الأصل في كثير من بلاد المشرق لكن بقي نظر قضاة المحاكم العادية في مسائل الأحوال الشخصية طبقا لتقنينات الأحوال الشخصية التي تعتمد في الأعم الأغلب على الشريعة الإسلامية وعلى الراجح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فهي على ما في بعضها من دخن بقية الخير والعافية في منظومة القوانين المحلية الحاكمة في بلاد المسلمين، فقضاؤها صحيح في الجملة وأحكامها شرعية في الجملة. سؤال تسأل سيدة كريمة جليلة تقول تتساءل وهي تتوجع وتتألم، تقول لقد ذكرتم في عدة فتاوى أن المرأة المطلقة ليس لها إلا مؤخر الصداقة، تقول نحن في بلد ليس للمرأة قانون يحمي حقها وهو مؤخر الصداق، والقائمون على المراكز الإسلامية اجتهدوا أو برعوا في جمع التبرعات فقط، ورجال كثر إن لم يكن كلهم يتنكرون للمؤخر ولا يدفعونه، على سبيل المثال أنا واحدة منهم لا مؤخر ولا نفقة ولا سكن والمقدم أخذه بألاعيبه، كيف للمرأة أن تستمر حياتها إذا لم تقاضيه على نصف ما يملك؟ إذ الزواج في هذا البلد لابد له أن يأخذ المسار المدني القانوني، لماذا لا يأخذ الطلاق المسار المدني القانوني أيضا؟ تترك المرأة بعد سنين طويلة من استهلاكها في الخدمة المنزلية وإنجاب الأطفال ثم نقول ليس لها إلا مؤخر صداقة إلى آخر ما ذكرت من توجعات، ثم تقول ألا تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال؟ نقول لها إجابة عن هذا السؤال لو غيرك قالها، أنا أعرف أن صاحبة هذا السؤال طالبة علم ممن درسنا يعني علوم الشريعة وتخرجنا في معاهدها. يا سيدتي لم نقل إنه ليس للمرأة إلا مؤخر صداقها، بل لها عند الطلاق جملة أمور، مؤخر صداقها قل أو كثر وينظر فيه إلى القيمة إذا كان قد طال عليه الأمد وأصاب العملة التي قدر بها انهيار أو نقص فاحش تعويضا لفرق التضخم. ففي قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول إذا ألغيت العملة بعد أن قرر قبل هذا الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد أو رخصه، فلا يجوز ربطها أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار، لكنه أردف فقال إذا ألغيت العملة فإنه يصار إلى القيمة بلا نزاع، أما إذا انهارت قيمتها أو نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متوجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح أو اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويصار عند التنازع إلى التحكيم أو القضاء. مؤخر الصداق رقم واحد من حقوق المطلقات. المتعة يا سيدتي وهي كما جاء في المادة 199 من وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمير الأحوال الشخصية، المتعة عطاء مالي بقدر يسار الزوج ومدة الزواج ومدى مسؤولية كل من الزوجين عن الطلاق، تطيبا لنفس المطلقة وجبرا لما أصابها من ضرر بسبب الطلاق، ومدى مسؤولية كل من الزوجين عن الطلاق تطيبا لنفس المطلقة وجبرا لما أصابها من ضرر بسبب الطلاق. هذه المتعة مقدارها بلغت بها وثيقة الرذر في مصر وقانون الأحوال الشخصية المصري أيضا نفقة سنتين. مادة 85 من وثيقة الأزهر تقول: المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت دون رضاها أو بدون سبب منها ولم يراجعها المطلق تستحق مع نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا ومدة الزوجية، ولا تقل عن ربع دخل الزوج، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط هذا. وليس بالضرورة أن تكون المدة سنتين، فقد تزيد عن ذلك ويصل بها القضاء إلى 3-4-5 حسب طول مدة الزواج وتحديد من المتسبب فيه. أيضا حقها يا سيدتي في أجرة الحضانة إن كانت حاضنة لأولادها. الحاضنة تستحق أجرة الحضانة وتكون في مال المحضون إن كان له مال، فإن لم يكن له مال ففي مال من تجب عليه نفقته وهو هنا والده. وهذا هو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن منافع الزوجة من الرضاعة والحضانة غير مستحقة للزوج، بدليل أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدها، وهذه الأجرة قد تكون يا سيدتي راتبا يكفيها مدة إقامة المحضون معها. أيضا حقها في السكنة تبعا للمحضون إذا لم يكن لها مسكن تستقل به، فما دام الأب ملزما بتوفير مسكن لأولاده فإن للمطلقة أن تشترط سكنها معهم ما دامت حاضنة ولا يلزمها السكن مع أهلها. بتقول المراكز الإسلامية لا تملك إلزام الأزواج الناشزين بهذه الأحكام. نقول جوابا عن هذه النقطة: إن لك أن تستعدي سلطان القضاء الوضعي لإنفاذ الحق الشرعي. إذا عجز المركز الإسلامي عن إلزام الزوج الناشز بحكم الله عز وجل اذهبي إلى المحكمة واستصدري قرارهم، لكن خذي مما تقضي به المحكمة ما قضت لك به الشريعة واتركي الباقي للزوج أو للمطلق. لك أن تستعدي سلطان القضاء الوضعي لإنفاذ الحق الشرعي ووضعه موضع التنفيذ، فإن قضى لك بأكثر من حقك فإنك تردينه إلى الزوج أو تتركينه له. ويبقى التنبيه في النهاية إلى أن من فتنة الإقامة في هذا البلد أن تقع في نفوسنا ريبة مما أنزل الله، أو نرى شيئا اليوم حلالا كنا نراه بالأمس حراما، فإن كثرة الإمساس تضعف الإحساس. وقد سئل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: متى يعلم المرء أنه فتن؟ فأجاب: إذا كان ما يراه بالأمس حراما أصبح اليوم حلالا. لكن قبل أن أترك وتجاوز هذا السؤال، الحقيقة أحتاج أرجع إلى نص السؤال، إلى نقطة خطيرة جاءت في صيغة السؤال تحتاج إلى تعليق. يعني عندما تقول السائلة الكريمة يعني لابد للحياة الزوجية أن تأخذ المسار المدني القانوني عند الطلاق، إذا كنا لابد أن نأخذ يعني أن نسجل عقودنا وأن نأخذ المسار القانوني عند الزواج باستصدار ماريج لايسنس وتسجيل العقود لدى المحكمة، فينبغي لنا نفس الشيء عندما نطلق أن نرجع إلى المحكمة. سيدتي، فرقي بين توثيق الزواج وتوثيق الطلاق وبين شريعة الزواج وشريعة الطلاق. نعم، نحن نوثق زواجنا عند المحكمة، لكن نجريه وفقا لشريعتنا. نحن نقول، يقول ولي الزوجة للزوج: زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله، وليس على مقتضى قوانين البلد ومواثيقها. على كتاب الله وسنة رسوله. التسجيل في المحكمة والتوثيق لحفظ الحقوق للتوثيق، وليس للكفر بالمعالم الشرعية الحاكمة لعقد الزواج. نفس الأمر في قضية الطلاق، نوثق الطلاق لدى المحكمة، أما الحقوق التي تنبني على الطلاق أو حقوق المطلقات، كما رجعنا في الحقوق الزوجية إلى الشرع، نرجع في حقوق المطلقات إلى الشرع. الحجة القاطعة والحكم الأعلى والشرع المعصوم لا غير. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. اتق الله حيثما كنت، فتقوى الله تكليف يخاطب به المسلم أينما كان وحيثما حل. أسأل الله أن يعصمك من كل سوء وأن يدفع عنك كل مكروه. سؤال آخر يقول السائل: لقد علمنا قطعا أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية من أجل شراء بيت للسكن، أو في حالات وفي حالات الضرورة يمكن التعامل مع البنوك الإسلامية اللا ربوية في هذا البلد، لكن هل يمكن التعامل مع هذه البنوك ولو لم تكن هناك حالات ضرورية كالتوسعة، زيادة الراحة، شراء بيت لغرض التجارة؟ نقول للسائل الكريم: التعامل مع الشركات الإسلامية يشرع عند الحاجة، لم نربط التعامل معها بالضرورة. الضرورة للتعامل مع البنك التقليدي الربوي. التعامل مع شركة التمويل الإسلامية مناطه الحاجة وليس الضرورة. الحاجة أوسع مدى من الضرورة. فلم نقل يا رعاك الله إنه لا يجوز التعامل مع الشركات الإسلامية إلا عند الضرورة، وإلا فما الفرق بينها وبين الشركات التقليدية الربوية؟ فلا تضيق واسعا، بارك الله فيك. فإذا وجدت الحاجة إلى شراء بيت لمزيد من الاستقرار والتوسعة فلا حرج. لقد كان قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول الحاجة إلى السكن لم يناقش الحاجة إلى الاستثمار، والذي يظهر لي أنه لا حرج كذلك من الشراء في الشراء من هذه الشركات للاستثمار، لأن الحاجة إلى الاستثمار حاجة حقيقية، والاستثمار في هذه البيوت خير من الإيداعات الربوية في البنوك التقليدية. والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال يقول حبيبنا السائل: في دستور المركز الإسلامي عندنا ينص على دفع اشتراك $10 شهريا عند الانتساب إليه، في حال إذا لم يتم الدفع يحق الجمعية أن تشعره، فإن لم يدفع يحق لها أن تسقط العضوية. هل يعتبر الاشتراك المالي المتفق عليه دينا لا يسقط عنه؟ هون عليك يا رعاك الله، هذا ترتيب إداري تواضع عليه فريق من المؤمنين، والذي لم يدفعه لم يخرجوه من الملة، أخرجوه من الجمعية، والجمعية ليست هي الملة، لا أخرجوه من الملة ولا من زمرة المتقين، لم يغلقوا في وجهه باب المسجد، لم يمنعوه من إقامة الشعائر، لم يعلنوا عليه الحرب، لم ينقصوه حقوق الإسلام العامة، أخرجوه من هذا النظام الذي تم التوافق عليه طواعية واختيارا. لهم أيضا بإجماعهم أو بإجماع أغلبيتهم تغييره إذا تغير اجتهادهم وجد ما يقتضي هذا التغيير. يا رعاك الله، إن كنت قد نذرت الوفاء بهذا الرسم فيلزمك الوفاء لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إن كان هذا مجرد هبة أو صدقة عامة من جانبك فيجمر بك الوفاء بها، ولكنه ليس بدين، فقد تتغير أولوياتك وتقرر توجيه هذا المبلغ إلى جهة بر أخرى تراها أولى بالاعتبار. وعلى كل حال الأمر يسير، لا يستحق كل هذا العناء، فاثبت على عطائك ودعمك لجمعياتك، بارك الله فيك. سؤال نختم به وقد طال علينا الأمر، اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. نعم. سؤال يعني نحاول أن نصل إليه إن شاء الله بعد قليل. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. يقول السائل: والدي كان عنده سيارة أجرة وباعها واشترى أخرى، هل في أي زكاة مفروضة على العملية دي؟ يا ولدي، المستغلات الزكاة في ريعها ودخلها وليس في قيم أصولها، لأنه سيارة أجرة أو أسطول سيارات أجرة، الزكاة على الدخل وليس على قيم الأصول. فسواء السيارة، لكن إن باع السيارة وبقي ثمنها عنده لم يدخله في شراء أخرى وبقي عنده هذا المبلغ النقد الكاش لمدة سنة، تلزمه زكاته إذا بلغ نصابا. أما إذا انتقل من سيارة إلى سيارة فهذه زكاة المستغلات، ما يراد للإيجار وليس للاستثمار بالبيع والشراء بقصد الاسترباع، فهذا يلزمه الزكاة في دخله وليس في أصله، بارك الله فيك. أخي يقول: كنت أجمع مالا بغرض شراء شقة، تجمع معي مبلغ اشتري بيه شهادة ب$7,000، مضى عليه عام، بعتها ووضعتها في بنك مع مبلغ آخر، المجموع 170,000، أعيش من دخلها، فما الذي يلزمني من الزكاة؟ نقول القاعدة: يا ولدي، أيما مبلغ بلغ نصابا وحال عليه الحول تلزمك زكاته مهما كان الغرض الذي أعددته من أجله، إلا إذا رصدته لعمل خيري غير ربحي فإنك بذلك تكون قد تصدقت به كله فلا تلزمك زكاته. هذه $7,000 التي مضى عليها عام تلزمك زكاتها، بارك الله فيك. مقدار الزكاة ربع العشر، 2.5%. أيضا المبلغ الذي أودعته في البنك هو مبلغ زكوي تلزمك زكاته أصلا وربحا، في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية وفي أرباحها على أصحاب هذه الحسابات إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء كانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار أو بتقييد من صاحب الحساب. أخلف الله عليك وفتح عليك أبواب رزقه على مصراعيها. أسألك عن صدقة أخرجها شهريا لأخت زوجتي تعادل 1,000 جنيه، علي ديون كثيرة حوالي $20,000 وينبغي علي سدادها، وسمعت أن المدين لا تجوز له الصدقة، فأفتني ماذا أفعل؟ نقول له: لا يخلو حال الدين من أن يكون مؤجلا أو حالا. الدين المؤجل لا يمنع الصدقة الحاضرة إذا كان يرجو وفاء عند حلول الأجل، أما الدين الحال فلا تصلح الصدقة معه، بل تكون الأولوية لقضاء الدين، لأن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. البخاري رحمه الله يقول: من تصدق وهو محتاج أو أهله محتاجون أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ابن قدامة يقول: ومن عليه دين لا يجوز أن يتصدق صدقة تمنعه قضاؤه لأنه واجب فلم يجوز تركه. لكن يستثنى من هذا الأشياء اليسيرة التي لا تقع موقعها من قضاء الدين، ولهذا جاء في أحد كتب الشافعية: هذا التحريم ليس على إطلاقه، إلا يقول أحد فيما أظن أن من عليه يعني صداق دين كبير إذا تصدق بنحو رغيف مما يقطع بأنه لو بقي لم يدفعه لجهة الدين. لا يقال في مثل هذا إنه لا يستحب له التصدق به، إنما المراد أن المصارعة لبراءة الذمة أولى وأحق من التطوع في الجملة. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة يوم الخميس إن شاء الله. وحتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.